تطهيرا للقلوب وتزكية للنفوس وتعجيلا لفرج سيدي ومولاي بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. نوروا قلوبكم وأرواحكم ونفوسكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة مخايا تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآيال رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات كل مجاور ولم تبق للأيام والسنوات فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات
أفا يا عاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلا حسين يا ابني يا من ريت ذبحك ذبحني انا الوال دو القلب لفايان ودور عذبني وين ما شال هيا دور عزبني ويا ان ما جان ويل وين اليواسين بدمعته يا على ابن الذي حز ورقبته ولو ظلت ثلاثة أيام جثته يا ولاه يا ابن الما حضرته يا ولا غسلت جثته وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنالك رؤيتان في التعامل مع الحياة. الرؤية الأولى هي النظرة أحادية الجانب، بمعنى أن الإنسان يتعامل مع هذه الحياة الدنيا بنظرية واحدة، رؤية واحدة، من زاوية واحدة. والنظرية الثانية، الرؤية الثانية، أن يتعامل الإنسان من زوايا متعددة، لا يكتفي أن يسير وفق منهج واحد. نعم، الإنسان متعود على أمر يسمى بالروتين، هذا الروتين الذي يفرض واقعه على الإنسان، بمعنى أن الإنسان يسير وينظر إلى هذه الحياة من زاوية واحدة، لا، أن هنالك نظرية أخرى، أن الإنسان لو تمكن أن يتعامل مع هذه الحياة من زوايا متعددة. كيف؟ أضرب لك مثال. الإنسان متعود اللي يروح إلى الوظيفة، من باب المثال، يطلع الصبح يروح إلى الوظيفة، بعد ذلك يرجع للبيت، يتغدى، يقوم بعمل معين، ينام، يرتاح، يصير المغرب، يصلي، يطلع على عمله. تشوفه يوميا عند هذا الروتين، متعلم على هذه الطريقة. تسأله تقول ليلة الجمعة وين؟ تقول والله عندنا أهل، نزور الأهل، رايحين عندهم بعدين راجعين. وهذا الروتين، هذه الطريقة، هذا الأسلوب. بعض الأوقات واحد يقول أنا تعبت من بيتي وما يعرف شنو السبب، لأن كل ما يدخل إلى بيته ينظر نفس البيت. لذلك تشوف كثيرا ما المرأة والزوجة تعمد إلى البيت فتغير الأثاث، هو في هذه الجهة تشيله تخليه على اليمين، لما تدخل البيت تشوف البيت متغير، هو نفس الأثاث، ما مسوي شيء جديد. لاحظ الإنسان يكره النمط الواحد، بعض الأوقات ما يعرف يدري يدخل بس أكو نمط معين هو اللي يحكمه، هذا متأذي متألم من عنده بس ما يعرف شلون. هذا التعامل بنمط واحد بزاوية واحدة، الإنسان الذي ينظر إلى الحياة من زاوية واحدة تشوفه كثيرا ما يعيش قلق، يعيش كآبة، يعيش تعب. تشوفه تقول له ايش فيك، يقول والله ما أدري ايش فيه، أنا قلبي ملزوم مثل ما يعبر، ما أدري ليش أحس تعبان. هو ليش تعبان؟ ما في شيء، ترى شوية غير بحياتك هذا النمط الروتين اليومي، النظر من زاوية واحدة. لو غيرت في حياتك وصرت تتعامل بأنماط ثانية، يمكن النمط الثاني ما راح يعجبك، الثالث ما يعجبك، وهو هذا التغيير يغير حياة الإنسان، يخلي الإنسان يعيش عالم آخر. تشوف الإنسان عنده ثياب وما فيها شيء، ليش يروح يجدد ثيابه؟ شنو السبب؟ لأن هذا الروتين الإنسان يريد يكسره بس ما يدري شنو هذا يسميه، شلون يتعامل معاه. مثال آخر، إذا تروح إلى الوظيفة، هذا من بعد آخر أنظر الآن، تروح إلى الوظيفة تشوف المدير والموظف، كل إنسان عنده كيان. في أثناء الوظيفة عندك إنسان يعمل معك في نفس المجال، أكو حالة من التنافس بينك وبينه، سواء كان موظف، سواء كنت أنت تاجر في مجال التجارة، سواء كنت أنت مندوب في أي مجال، أكو هنالك مجال يسمى بالتنافس. أنا أنظر إلى هذا الإنسان منافسي، لذلك ما أطيقه، أصلا ما أتحمله. ليش؟ لأنه أعتبره هذا منافسي في أي مجال، في العمل، في الإدارة، في الوظيفة، في التجارة. بمجرد ما أشوفه شو قلبي ينقبض، ما أدري ليش. لما أشوف هذا الإنسان، ليش؟ لأنه منافسي، أنظر لهذا الجانب. ولكن شوف هذا الجانب، إذا نظرت إلى هذا الإنسان مو بهذه الرؤية، نظرت أنه هذا إنسان ملتزم بصلاته، أنه إنسان مؤمن، نظرت إليه أن إنسان لو قصده شخص في حاجة يقضي حاجته، شفت هذا الإنسان بارا بوالديه، شفت هذا إنسان عند صلة الرحم، شفت هذا إنسان يزور المرضى، شفت هذا أخلاقه طيبة. هو صحيح منافس إليك، ولكن ما نظرت إلى بأنه منافس فقط، لا، زوايا ثانية لما تنظر إلى تشوف حياتك مع هذا الشخص تتغير. ملتفت وين؟ لما ننظر إلى الأفراد من زاوية واحدة ترى أن هنالك الكثير من السلبيات تحدث، كثير من المشاكل تحدث. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يتعامل مع الناس ما كان ينظر من زاوية واحدة، الأصحاب يقول يا رسول الله هذا كذا وكذا من، يقول نعم أعلم. رسول الله كان ينظر جوانب متعددة. احنا شنو مشكلتنا؟ مشكلة الإنسان في هذه الحياة أتعامل مع جهة واحدة. أنا رحت أقدم على وظيفة ما حصلت، الدنيا صرت سودة بوجهي، زين حاول مكان ثاني وثالث ورابع. أنا رحت أطلب عمل ما لقيت، ليش تتوانى؟ ليش صار عندك إحباط؟ الإنسان مكان ما قدر، الثاني وثالث ورابع. الحياة للناجحين كيف؟ الإنسان الناجح الإنسان الذي لا ينظر من زاوية. شوف اليوم الكاميرا، هذا كاميرا الفيديو، إذا الكاميرا منها توضع توجه الإنسان تنظر إليه بطريقة، إذا توضع منك نفس المشهد ولكن تغير أماكن الكاميرا يعطيك مشاهد متعددة من الحدث الواحد. هكذا نظرتك للأمور، نظرتك للحياة لازم تكون متعددة. هذا التعدد في النظرة يخلق عندنا تعامل إيجابي. هسه أروح إلى مثال آخر في التربية. اليوم الكثير من الآباء والأمهات يشكون، يقول هذا ابني المراهق أو المراهقة أو بنتي الشابة أو ابني الشاب ما يسمع كلام، ما يسمع كلام، كل ما نتكلم معه أبدا يعطينا الأذن الطرشة، ما يسمع وما يلتفت وما يمشي على الطريق الصحيح، وين المشكلة؟ خل أعطيك مثال آخر. أنا قبل أيام كان عندي مجلس مكان، بالمناسبة تكلمت عن عالم الآخرة، تكلمت عن التقرب إلى الله وروحانية الإنسان وكيف أن الإنسان العقاب الإلهي، أشرت إلى موضوع القبر وقضية أن هنالك ضغطة قبر وعذاب، وأن هنالك الإنسان غير المؤمن عقارب وحيات، كلام كله في هذا العالم، عالم النار والعذاب. وتكلمت عن الحجاب أيضا. زين، أنا بالمجلس أجاني واحد من الشباب قال شيخنا أنت الآن تكلمت، الآن طلعوا فتيات من المجلس قسم النساء ولكن ذاك المكياج والشعر مدندل على الكتف، ها، ويضحكون أصلا ويا من هذا العالم. شنو، وين المشكلة؟ لماذا أن الفتاة تسمع الكلام وتعرف أن هنالك جهنم وعذابا ولكن لا يؤثر؟ ليش الشاب يسمع الكلام؟ إذا كلش الكلام أثر فيه، وين يأثر؟ بالمجلس. يسمع الكلام يتأثر، يقول إيه والله خلاص، بعد أنا قررت ما أروح الغلط، ما أسوي حرام، أتوجه إلى الله، أرضي الإمام الحج عني، عجل الله تعالى فرجه الشريف، أرضي الإمام الحسين، أرضي الله. شوف العبارة، هذا كلش منتهى. بالمجلس تغير، طلع برا كل شيء نسى. التفت، وين المشكلة؟ هذه قضية كلش مهمة، أنه اليوم المراهق والشاب ما يسمع كلام، وإذا سمع ما ينفذ. أين المشكلة؟ المشكلة لأننا تعاملنا مع هذا الشاب وهذه الفتاة من نظرة واحدة، بس قلنا لنار جهنم وعقارب بس. هذا الشاب وجهنا له خطاب واحد، ولكن إذا تكلمنا كل يوم معه بطريقة معينة، لما أقول له أنت لا تروح إلى أماكن الفساد وما عنده بدائل، يعني شنو؟ يعني أنا ضيقت الخناق عليه، أقول له أقعد بالبيت وسكر الغرفة عليك، لا تطلع برا. مشكلتنا أنه خطابنا مع الشاب ما عندنا خطاب إلى أبعاد متعددة، يومي يسمع نفس الكليشة، مل من هذه الكليشة. هذه الكليشة الله تبارك وتعالى، شوف القرآن، القرآن لما يخاطب البشر كل مرة بطريقة، مرة يجيب لك بني إسرائيل أصحاب السبت، مرة يروح على إبراهيم، مرة يروح على عيسى، مرة يروح، شوف كل مرة يجيب لك مثال. يعني ماذا؟ يعني هو نفس الموضوع، نفس المضمون، هو طاعة الله، الابتعاد عن معصية الله، ولكن مدخل الباري تبارك وتعالى يختلف من مكان إلى آخر. إذن لكي نؤثر في الشاب وفي الشابة وفي المراهق والمراهقة، علينا أن نغير، لن نتخذ هذا الأسلوب الموحد، لن ننظر في التعامل معهم من زاوية وأنه من زوايا متعددة. مثال آخر، لما تنظر إلى الحدث، شوف اليوم لما تنظر إلى هذه حملة الإبادة في العراق ضد شيعة أهل البيت، تسمع الأخبار، تشوف هنالك عشرات الآلاف من العوائل الشيعية مهجرة، مهجرة من بغداد، حتى محافظ كربلاء أمس أعطى بيان أنه ما نستقبل أي عائلة، ما عدا مكان، وين خليهم؟ زين وين يروحون هالعالم؟ كلهم شيعة أهل البيت. تعرف شنو ضريبته؟ ضريبته قال علي ولي الله فقط، ما عنده غير شيء آخر. زين، لماذا؟ إذا أنت تنظر للحدث من زاوية أنه الناس هجروهم، بس لما تقرأ هذا الحدث من زاوية أخرى تشوف أن هنالك عمل منظم لإبادة الشيعة. شنو هذا العمل؟ يريدون أن يجعلوا العاصمة خالية من شيعة أهل البيت. شوف العمل، شوف الشغل اللي يشتغلون، يعملون بكل دقة، يريدون أن يفرغون بغداد من عاصمة شيعة أهل البيت. لذلك ترى قتلا وخطفا وإبعادا وتهجيرا وقصرا في التعامل مع شيعة أهل البيت، وشوف العالم كله ساكت، ما حد ما يتكلم. يعني هؤلاء الشيعة يذبحون، يقتلون، يختطفون. زين وين؟ تشوف ما في أي نداء. ليش؟ لأنه أنا أسمع الخبر من بعد واحد، لما أشوف البعد الآخر أشوف مصيبة كبيرة. الآن كل هذا الحديث مقدمة، كيف نتعامل مع أهل البيت؟ نتعامل مع أهل البيت من زاوية واحدة، أو نتعامل مع أهل البيت من زوايا متعددة؟ بمعنى آخر، كيف نفهم أهل البيت؟ يعني لما يقولوا لك الإمام الحسن المجتبى شنو يتبادر إلى ذهنك؟ هذا مو إمامنا؟ شنو يتبادر؟ يتبادر في ذهنك أن زوجته جعدة سمته وقضية الصلحة، هذا بس، هذا جانب. ما رحنا إلى أبعاد ثانية من حياة الإمام الحسن. الإمام الحسن كيف كان يتعامل مع المجتمع؟ الإمام الحسن كيف كان يتعامل مع المسيحيين؟ الإمام الحسن كيف كان يرشد الأمة في هذا الضغط الأموي على الإمام؟ كيف كان يوجه الأمة؟ ما في. الإمام الحسين، أسألك الآن، في شهر محرم شنو تفهم من الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ اللي نفهم الإمام الحسين خرج مع عائلته من المدينة إلى مكة واستشهد في كربلاء وأسرته سبايا، بس هذا الإمام الحسين؟ ما في شيء بعد؟ الإمام الحسين هذا العظيم اللي هز العالم، بس هذا الحدث؟ هذا حدث عظيم، أنا مو أقول لك مو عظيم، حدث هز الكون والكائنات والسماوات والأرض. ولكن ننظر للإمام الحسين بس من هذا البعد. ولكن دور الإمام الحسين في إصلاح الأمة، قعدنا يوم شفنا لماذا الإمام الحسين كيف أثر في وهب النصراني، نجيبه بالمصيبة نذكره نبكي ويطلع خلاص. زين شنو هذا العمل؟ كيف أن الإمام الحسين أثر في أسرة نصرانية وبين ليلة وضحاها تحولت من نار جهنم إلى الجنة؟ شلون صار هذا الخبر؟ شلون صار هذا الحدث؟ شلون تنظر أنت وهب نصراني تشوف أمه تدفع تقول له روح بيض وجهي عند جدتي عند أمه فاطمة الزهراء؟ شوف الحدث، ما قعدنا جون هذا العبد الأسود شنو رسالته؟ وجهنا رسالة جون إلى أفريقيا حتى نشيع أفريقيا ندخلهم بالتشيع، بالعكس اليوم أفريقيا تتحول إلى نصارى إلى المسيحية، تحول قوي، يعملون طائرة تطلع من الفاتيكان، دولة كاملة عندهم، فاتيكان دولة كاملة، تطلع طائرة تقلع من روما من الفاتيكان، تقلع تنزل في السودان، تنزل في تنزانيا، تنزل في ساحل عاج، بها 400-500 مبلغ مبشر للمسيحية. من جماعتنا يتحمل هناك يروح؟ شوف أمراض متعددة موجودة، فقر مدقع موجود، أذية، حرارة، لا كهرباء، لا ماء ولا شيء، من يتحمل؟ من يعرف هذا التكييف وهالراحة وهالطمأنينة؟ بس يجاهدون لذلك يصلون. كلنا نمد، شوف القرآن ماذا يقول، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربك. المسيحي يشتغل ينجح، المؤمن يشتغل ينجح، المسلم يشتغل ينجح، الكافر يشتغل ينجح. لذلك شوف أينشتاين وأديسون، تشوف هالمفكرين وهالمخترعين وين جماعتنا؟ وين الربع؟ وين هالجامعات؟ جامعاتنا العربية ماذا تصدر إلى العالم؟ يعني مثاله صحيح اليوم الرذيلة والفساد منتشر في أوروبا ومنتشر في الغرب، ولكن بالله عليك شوف جامعتهم ها؟ وشوف جامعاتنا، الطب الجامعتنا طاب أنت معرض أزياء، ولا 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 مثل هذا المعرض، معرض أزياء، عرض أزياء. وين العلم؟ وين الثقافة؟ لذلك مش ما عندنا مكتشفين، ما عندنا مخترعين. من وين يجيب المخترع؟ قوة يعني؟ ماكو، من وين تجيب؟ ولكنهم يبنون الإنسان على الاختراع، يبنون الإنسان على الاكتشاف. شوف هذا رؤية، هذا التعامل. فترى كيف نتعامل مع أهل البيت. الإمام زين العابدين، إذا الآن أذكر الإمام زين العابدين شو يجي في ذهنك الآن؟ يجي في ذهنك كان مريضا في كربلاء، كان علي سلام الله عليه، خلاص هذا دور الإمام زين العابدين. وتروح على الإمام الباقر سلام الله عليه، والإمام الصادق، والإمام موسى بن جعفر، نتذكر سجن الإمام الكاظم، وهكذا بقية الأئمة سلام الله عليهم. اليوم ونحن في استشهاد الإمام الصادق، هذه الذكرى العظيمة، هذه مظلومية أهل البيت، مدعوين أن ننظر إلى أهل البيت من زوايا متعددة. لذلك نحن لما نتحدث عن الإمام الصادق لا ننظر إليه من زاوية واحدة، وأنما ننظر إليه من زوايا متعددة علشان نوصل إلى رؤية متعددة. الإنسان اللي ينظر بعين واحدة يختلف. شوف الآن خلي نظارة، أنت نظارة شمسية شلون تنظر الأمور؟ تنظر إليها سودة. ليش نظارة شمسية سودة؟ خليها زرقة شلون تنظر الأمور؟ أزرق. خليها حمراء شلون تنظر الأمور؟ أحمر. هاي النظارة اللي على عيننا، عقلنا أيضا أكو نظارة على العقل موجودة. هذه النظارة تؤثر على سلوكنا، تؤثر على تعاملنا. فننظر إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، ولادته كانت في ولادة الرسول الأعظم في 17 من ربيع الأول. كانوا المسلمون يحتفلون بالذكرى 80 لولادة رسول الله الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. المسلمون كانوا يحتفلون بالذكرى 80 لميلاد رسول الله، ولد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من هي أمه؟ أبوه نعرفه، هذه زاوية نعرف أبو الإمام الباقر سلام الله عليه. من هي أمه؟ أمه فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. محمد ابن أبي بكر الذي كان طفلا صغيرا مات أبوه، تعهده الإمام أمير المؤمنين وتربى في حجر علي، فتحول ذلك المدافع عن الإسلام، مدافع عن ولاية أمير المؤمنين، حتى أنه الإمام أرسله إلى مصر بأمر من معاوية. قتل محمد بن أبي بكر والآن إلى مكان في مصر. شوف هذا النظر. أكو واحد يقول لك أنا رايح سفرة لمصر أسبوع، تقول له شنو؟ يقول رايح استانس، ما يخالف بالحلال ما في اشكال، ولكن لما تروح الى هذه الاماكن روح الى زيارة السيدة نفيسة، هذه المرأة العظيمة سلام الله عليها، روح الى زيارة مقام الامام الحسين، قبر السيدة زينب الصغرى سلام الله عليها ام كلثوم، روح الى زيارة محمد بن ابي بكر، هذه الاماكن المهمة والعظيمة، روح إلى هذه الأماكن. ليكن لما أسافر أنسى كل شيء، لأيضا يكون سفري إلى جوانب متعددة. فترى أن الإمام الصادق أمه فاطمة بنت القاسم بنت ابن أبي محمد بن أبي بكر. الإمام لما ننظر نعرف أن هنالك الإمام الصادق له جامعة علمية كبرى، حتى ذكروا الذين رووا عن الإمام الصادق أكثر من 5000 شخص من العلماء والرواة كلهم يقولون حدثنا جعفر بن محمد، هذا موجود في الروايات موجود وفي الأخبار موجود. الالتفات هنا أن أئمة المذاهب الأربعة هؤلاء درسوا أين؟ درسوا عند الإمام الصادق سلام الله عليه. يعني بمعنى أن هؤلاء درسوا عند الإمام الصادق من جانب. يقول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة المعتزلي، يقول أن الأئمة الأربعة للمذاهب الإسلامية أخذوا فقههم، شوف العبارة تأمل، أخذوا فقههم وعلمهم من جعفر بن محمد سلام الله عليه. يعني هذا العلم، حتى أن أبو حنيفة، أن أبا حنيفة قال لولا السنتان لهلك النعمان، يعني أخذ علم من الإمام. زين الآن يمكن واحد يسأل يقول إذا أخذ علم من الإمام ليس هو مذهب آخر؟ عزيزي هذه الجامعة، الناس الكل يأخذون الكلام، كل متلقي يأخذ الكلام بطريقة، أنت تأخذ بطريقة والأخ بطريقة والأخ بطريقة، كل واحد يأخذ بطريقة. الإنسان المؤمن يتزود لإيمانه، والإنسان غير المؤمن لا يتزود لإيمانه. فالإمام كان يلقي، هؤلاء أخذوا من الإمام، انظر إلى سريرتهم، ما أتكلم عن سريرتهم. بالنتيجة أدى الأمر أن كل إنسان يكون إلى مدرسة فقهية، ولكن من وين هذه المدرسة؟ من الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا الأساس، الأساس هو الإمام الصادق. نظرة أخرى أنا أذكرها بإشارات سريعة، نظرة أخرى تنظر إلى قضية التخصص. اليوم الجامعات تروح تشوف جامعة الحقوق، السياسة، الاقتصاد، علم النفس، هذه جامعات كل جامعة تدخل إليها تشوف فيها تخصص. الإمام الصادق أيضا كان عنده تخصص، يعني جامعة الإمام الصادق سلام الله عليه كان فيها تخصص. شلون؟ في القضايا العقائدية والنظريات كان هشام بن الحكم شاب عمره 16 سنة، كان أي واحد يجي عند الإمام، الإمام يقول له تفضل، يقول له أرد أناقشك في قضايا عقائدية، يقول له روح عند هشام بن الحكم. كان تخصصه هشام في القضايا العقائدية. زرارة ومحمد بن مسلم من أصحاب الإمام الصادق أيضا لهم تخصص في القضايا الدينية، إذا واحد عنده مناقشة في القضايا الدينية يجي عند الإمام يقول له روح عند زرارة أو عند محمد بن مسلم. إذا واحد كان عنده بحث في الرياضيات، تسمع، في الرياضيات وعلم الفلك، الإمام يقول له روح عند جابر بن حيان الكوفي. جابر بن حيان كان متخصص في الرياضيات وعلم الفلك، حتى أن له 500 رسالة في علم الرياضيات أملاها عليه الإمام الصادق سلام الله عليه، مو رسالة واحدة، 500 رسالة. الإمام الصادق تحدث، أيها الشباب أنت اللي تروح إلى الجامعة، أنت اللي تروح إلى الغرب، أنت اللي تسمعني الآن على الإنترنت أينما تكون في العالم، قل لشباب العالم أن الرياضيات والكيمياء تخصص. هذا التخصص اللي جابر بن حيان إلى الآن في جامعات أمريكا هنالك من الكتب والألغاز لجابر ما تمكنوا عليها. قل للعالم هذا رئيس المذهب، هذا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. اتكلم، ارفع راسك، تعرف إمامك شنو أعطى فكر، شنو ثقافة، شنو عطاء. 500 رسالة أملاها الإمام الصادق 500 على جابر بن حيان الكوفي. وإلا اليوم العالم الغربي يقف بإجلال، هو ليش سموه علم الجبر؟ ليش؟ جبر من جابر، وجابر من وين؟ تلميذ عند الإمام الصادق، سواء علم الفلك سواء الرياضيات أو العلوم الأخرى كلها تخصص. هذا من وين جاء؟ جاء من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تروح إلى جانب آخر تشوف هذه العلوم، لو نظرت هذه التفاتة مهمة، التفتوا جيدا، نظرت إلى الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن سيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليها، عن الإمام الحسن الإمام الحسين كل الأئمة المعصومين 14 معصوم، نظرت إلى 13 معصوم لوجدت أن أحاديث الإمام الصادق أكثر من جميع المعصومين حتى من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الإمام الصادق، شوف الروايات المروية عنه، مروية هنالك آلاف الروايات مروية عن الإمام الصادق. يمكن أن تسأل تقول زين وين هذه الروايات، وين هذه الروايات؟ الآن أقول لك وينها. شوف ابن أبي عمير العباسيين سجنوه، كان معتقل، كان حافظ مئات الروايات عن الإمام الصادق، وهذه الروايات كتبها، كتبها ولكن بقي في السجن ومات في السجن، وهذه الآثار كلها اندثرت راحت. محمد بن مسلم تعرف كم رواية كان حافظ عن الإمام؟ 100 رواية، تصور كم يعني؟ 500 رواية، 1000 رواية، 30,000 رواية. الآن التفت شوية شوية، تأمل، راجع ذاكرتك، كم رواية؟ 30,000 رواية محمد بن مسلم من أصحاب الإمام الصادق حافظ عن الإمام، لم تصل إلينا رواية واحدة. وين راح هذا؟ ليش؟ شنو السبب؟ تروح إلى زرارة له من الروايات من الإمام الصادق 16,000 رواية، زي وين هذه الروايات؟ وين هذه علوم أهل البيت؟ الآن أبين لك، هنالك قمع يا عزيزي، أكو قمع، كان قبل كان قمع بني أمية، في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تحول القمع إلى قمع بني العباس، عم إرهاب، سجن، معتقلات، قتل، إبادة. هذا اللي يشوف الآن شيعة العراق وشيعة أهل البيت سواء كان في العراق في أي مكان بالعالم، حتى في أفغانستان أي مكان، تشوف هذا القمع والإرهاب الذي يتوجه إلى شيعة أهل البيت، هذا تاريخه مو من الآن، تاريخه من قبل هذا. اليوم هذا تجديد، هذا يجدد، ولكن تبقى راية أهل البيت هي الراية التي ترفرف في العالم رغم ما صنعوا ورغم كل تحدي العالم كله إذا يتحدى، ولكن تبقى هذه الراية راية أهل البيت ترفرف في كل مكان رغما على أنوفهم. الآن شوف هذه الحالة، أن هذا التراث الفكري، جابر بن يزيد الجعفي كان من أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه. كم سنة كان عند الإمام تتصور؟ 18 سنة عند الإمام. راد يطلع من عند الإمام، الإمام قال له، التفت إلى الإمام قال له يا ابن رسول الله زدني. قال له يا جابر 18 عام أنت عندنا موجود، شنو زدني بعد؟ شو تريد أكثر؟ هالروايات آلاف الروايات عندك. قال له يا ابن رسول الله إنكم بحر لا ينزف ولا يبلغ قعره. بلتفت، بس احنا مقصرين، احنا معرفتنا مع اهل البيت، بالله عليك بدل ما اجي احضر هذه الليلة اتنور بنور الامام الصادق وانا قضيها طالع ويا ربعي، اما بالديوانية قاعد يقلب هاي القناة هذيش القناة، او ماخذ سيارته يمشي على البحر زين، ورايح شوي للاسواق مجمعات زين. كم مناسبة تدري انت السنة القادمة تحضر هذه المناسبة؟ تعال اخذ من علوم اهل البيت، تعال تنور بنور الامام الصادق، ارض الامام الحجة بحضورك في هذا المجلس. هذه المجالس لن ساهم احنا في غربة اهل البيت سلام الله عليهم. هذا من جانب. وشوف الدور الاخر، شوف هذه الكتب اللي كانت دونت، الكثير من هذه الكتب دونت، بس وين راحت؟ تعرف صلاح الدين الايوبي، اليوم لما تنظر الى الكتب في التاريخ العربي يقول لك صلاح الدين الايوبي بطل عربي. يا بطل عربي يا اخي، هذا الكتب موجوده، راجع الموسوعه اليهوديه، يقول في الموسوعه اليهوديه اول من سمح لليهود في الاستيطان في القدس بفلسطين هو صلاح الدين الايوبي، اول من سمح لهم بالاستيطان في القدس. بعد هذا كلام من الاخرين. وبعدين انظر اليه ماذا صنع صلاح الدين الايوبي لما دخل الى مصر وكانت الدولة الفاطمية 300 سنة، اكثر من 300 سنة كان الحكم الفاطمي في مصر، حتى الازهر الدولة الفاطمية اسسوا، يعني الشيعة هم اللي اسسوا الازهر واسمه من اسم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الازهر لما دخل صلاح الدين الايوبي دخل الى مصر كان للفاطميين مكتبة عظمى، اكبر مكتبة كانت في العالم، بس المخطوطات 3 ملايين مخطوط. خل اعيد لك المعلومة، 3 ملايين مخطوط احرقوا هذه المخطوطات جميعا. من احرقها؟ صلاح الدين. هذا صلاح الدين ولا خراب الدين؟ هكذا كانوا يتعاملون. تدري هذا نهر دجلة والفرات كان يمتلئ بالكتب، كتب أهل البيت اللي فيها روايات وأخبار أهل البيت، أحرقوا هذه الكتب عن بكرة أبيها. هنالك الكثير من الكتب اللي فيها مخطوطات فيها فكر وثقافة أهل البيت أحرقوها وأبادوها. زين الآن كيف يصل هذا الفكر؟ هذا اللي واصلنا بالقطارة واصلنا ترى، ومع ذلك هو متروك. مع ذلك تلاحظ هذه الروايات والأخبار الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أيضا متروكة. نحن بعيدين عن ذلك، بعيدين عن أهل البيت، عن هذه الروايات وهذه الأخبار التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. إضافة إلى أن المنصور العباسي، شوف ذلك الجور اللي أجرى على الإمام الصادق، 7 مرات يطلب الإمام، مرة ودى إلى الربذة، مرة ودى إلى بغداد، يوميا ود الإمام في مكان، كل مرة كان يهم بالإمام، أراد أن يقتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. محمد بن عبد الله الإسكندري هذا كان من ندماء المنصور، كان في البلاط مع يقول أنا يوم الأيام جالس مع المنصور، يقول دخلت عليه شفت المنصور جالس وهو يتنفس، يقول قلت لها ما الذي يجري أشوفك تتنفس كأنه في شيء في بالك، شنو تفكر؟ قال لقد قتلت أكثر من 100 من بني فاطمة، فبقى سيدهم هذا، وأنا لا أنام الليل وأنا ما أرتاح إلا أن أقتل هذا. قلت له من هو سيدهم؟ قال هذا جعفر بن محمد الصادق، لازم أنا هذا أقتله. يقول أنا ارتعبت، قلت له يا أمير أن جعفر بن محمد الصادق رجل، هذا الرجل إنما هو رجل أنهكته العبادة، عالم من العلماء، ما عنده طمع بالملك بالخلافة. قال أعلم ذلك، ولكن الملك عقيم، الملك عقيم، ما أقدر، لازم أقتله. يقول فأرسل إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن يأتوا بالإمام الصادق، وأخبر كان له عبد وأعطى به السيف، قال له هذه القلنسوة بمجرد ما أضعها على رأسي أنت أحمل سيفك واقتل جعفر بن محمد. شوف بهذه الحالة، يقول محمد بن عبد الله الإسكندري لما سمعت هذا الأمر خفت، يقول لما طلب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول نظرت إلى الإمام وإذا بشفتي الإمام تتحركان، تتحرك الشفتين، شنو فيها؟ شنو قال الإمام؟ التفت، هذا هو المهم، هذا التحرك وهذه العلاقة مع الله. ذكر الله تبارك وتعالى، اذكروني أذكركم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الإنسان مشكلتنا أننا نتوجه إلى الله في ساعة الشدة، أهل البيت دائما كانوا يتقربون إلى الله في الرخاء والشدة. يقول الإمام الصادق كان يتلفظ بعبارات، يقول هذه العبارات، يقول هذا الإسكندري اللي هو من ندماء المنصور، والله لقد نظرت إلى القصر يموج كما تموج السفينة في البحر، وأنظر إلى المنصور جاء بين يدي الإمام ذليلا وهو يقول تفضل ابن يا ابن بنت رسول الله ادخل ادخل، فأجلس الإمام في عرشه وجلس بين يديه كالذليل. قال يا ابن رسول الله لماذا جئت؟ التفت إليه قال له يا منصور أنت طلبتني؟ قال لا هنالك خطأ يا ابن رسول الله، ارجع إلى ما كنت عليه. وأكرم الإمام وأرجع. شنو هذا الذكر؟ كان هائما بقتل الإمام. شوف هذه العلاقة مع الله، لما ترتبط وسوي لك هذه العلاقة بينك وبين الله كل الأمور تتغير أمامك. هكذا كان الإمام الصادق، وهكذا كان المنصور دائما يحاول قتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ودائما كان يؤذي الإمام، حتى أنه أوعز إلى الجلودي لما كان في المدينة أن يحرق دار الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا دار الإمامة، هذا دار النبوة، ابن بنت رسول الله، بنات رسول الله في هذا المكان، ولكنهم شوف بن العباس اللي أجروا على أهل بيت رسول الله، اجوا إلى هذا المكان، إلى هذا النار، إلى هذه الدار وضعوا عليها النار، وهذا ما كان غريب على أهل البيت، لأن هذه النار أهل البيت شاهدوها لما حرقوا دار أمهم فاطمة، لما حرقوا هذه النار حرقت دار الزهراء، أهل البيت شافوا هذه النار، والمرة الثانية وين شاهدوا؟ شاهدوها في كربلاء، وهذه المرة في دار الإمام الصادق بالمدينة، وضع النار على دار الإمام، فإذا بدار الإمام يحترق، دخلت النار إلى الدهليز، وإذا بالإمام الصادق صار ينظر إلى أطفاله، نساء بهذه الحالة إلى أن أخمدوا النيران. اليوم الثاني إجوا أصحاب الإمام الصادق، شافوا الإمام مغتم، كأن الإمام الصادق يتألم، كأن الإمام حزنان. يا ابن رسول الله، هذه مو أول مصيبة تجري عليكم أهل البيت. وإذا بالإمام الصادق قال: بلى، أنا ما أبكي على حالي، أنا ما أبكي على هذه النار كيف دخلت إلى داري، ولكن لما دخلت هذه النار إلى داري تذكرت جدي الحسين، وتذكرت يوم عاشوراء، تذكرت بنات رسول الله. يقول الإمام الصادق: أنا موجود مع نسائي وأطفالي، أنا موجود معهم وهم يبكون بهذه الحالة ويصرخون. يقول: لما دخلت إلى الدهليز نظرت نسائي بناتي وهن يتصارخن وأنا موجود، فكيف حينما حرقوا خيام جدي الحسين؟ ما الذي جرى على بنات رسول الله؟ عمر بن سعد رمى خيام الحسين ثم قال: اشهدوا لي عند الأمير إني أول من يرمي خيام الحسين. يقول حميد بن مسلم: نظرت إلى امرأة واقفة بباب الخيمة وقد اقتربت النار من ثيابها، قلت: أمة الله، النار اقتربت من ثيابك. ما التفتت إلي. أمة الله، النار دنت من ثيابك. ما التفتت إلي حتى التهمت النيران ثيابها، قلت: أمة الله، يا النار التهمت ثيابك. نظرت إلي قالت: أعلم يا ظالم، ولكن لنا عليل بالخيمة. سألت عنها، قيل لي: هذه زينب بنت أمير المؤمنين. يفترى حسين من خيمة لعد خيمة، كل خيمة تشب بنار، اطلع ضربا الهيمة، والسجاد جو اخذوه وما ظلت بالكفر شيمة. واذا بالعقيلة زينب دخلت على الامام زين العابدين: يا بقية الماضين ويا ثمال الباقين، لقد أحرقوا خيامنا، بين لنا يا ما نصنع. وإذا بالإمام زين العابدين هو بتلك الحالة، قال: عم زينب، عليكن بالفرار، ففررنا بنات رسول الله وهن يصحن وإماما وحسينا وسيدا. يا خويا وشوف حالي، اي والله حالي، حال الغريب بغير والي والي. انا توني ذكرت عز ودلالي، احمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله، لقضاء الحوائج شفاء المرضى. اتصلوا اليوم من اليمن ومن البحرين، وبعض الإخوان أوصوني أيضا هنا لقضاء الحوائج شفاء المرضى. نقرأ هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه واضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله اللهم عجل لوليك الفرج 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 واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته والمستشهدين بين يدي اللهم ارض الحجة عنا يا الله وفقنا لنيل رضاه اللهم اقض حوائج المحتاجين شافي مرضاهم سيما المنظورين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وابعث الأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.